صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
فجر الانتصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى فجر الانتصار، برنامج يقدم لحضراتكم في أيام عشرة الفجر المباركة. ألقت عليك الشمس طهر سنائها، ألقت عليك الشمس طهر سنائها، وتكحلت مقل الهدى بضياء، أرسى دعامتها وصرح تليدها قبس من الإيمان نور ندائي، ومشت على سنن الخميني أمة، وسمى الجهاد بثورة العظماء. أهلا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، مرة أخرى نطل عليكم عبر أثير إذاعة طهران، ونلتقيكم على الخير والبركة والإيمان. أهلا بكم مجددا ضمن حلقاتنا المتواصلة معكم طيلة عشرة الفجر المباركة، لنتحدث من خلالها حول الثورة الإسلامية ودورها في نشر معارف القرآن الكريم وحب العترة الطاهرة، لسيما في الأوساط الشبابية، وكذلك زرع الصمود والغيرة على الدين والوطن والدفاع عن مبادئ وأسس هذه الثورة المعطاء. إذن كونوا معنا واصحابنا. ندعوكم أحبتي الأفاضل للمشاركة معنا والمساهمة في التعبير عن آرائكم ومشاهداتكم بخصوص النشاطات القرآنية التي تجلت في عهد ما بعد الثورة الإسلامية، وما زالت هذه النشاطات القرآنية وكذلك فيما يتعلق بالعترة الطاهرة والحماس الديني، حيث سيكون هذا هو محور حديثنا. وإلى حضراتكم أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة. +2 02-01-37-6-8 و 02-01-38-4-8 مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. وأيضا رقمنا على الواتساب هو 00989-338-7-8-4-0-5-0، وموقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net. نذكر مستمعينا وسماعاتنا بأننا سنستضيف في الاستوديو فضيلة الأستاذ السيد عباس أنجام الناشط القرآني في اللجنة العليا للقرآن الكريم في جمهورية إيران الإسلامية، وهو أيضا مدير الإذاعة العربية بطهران. سنكون برفقته وحضوره في هذا البرنامج فجر الانتصار. نعم، لقد سعت الثورة الإسلامية بتربية ونشأة الجيل الثالث من أجيال الثورة الإسلامية. هو جيل وضع الاستكبار العالمي ولا سيما أمريكا وإسرائيل العديد من الخطط، وسخر الكثير من الأموال في سبيل تضليله. وهو جيل طبعا لم يرى بعينه الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، ولم يلمس بيديه الحرب المفروضة. وما يحكي عن ذلك بوضوح هو تصريح أحد مسؤولي النظام الصهيوني حول إيجاد الخطط لتضليل الشباب الإيراني عن طريق التحلل وعن طريق الغزو الثقافي بمختلف الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات والأفلام وما إلى ذلك. هؤلاء انتهوا إلى أنهم يستطيعون إبعاد الشباب المسلم عن أحضان الثورة والتمسك بالقرآن وعترة النبي ليبلغوا أهدافهم في التسلط والتوسع والهيمنة على المسلمين ومواردهم، إذا ما تمكنوا من إبعادهم عن المعنويات وعن العمل إلى جانب ذلك على إشاعة الفساد والرذيلة بينهم عن طريق التقنيات التي أشرنا إليها من الأقمار الاصطناعية، الشبكات العالمية وغيرها. لكن هيهات هيهات لهدفهم الشيطاني هذا، حيث يقول الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. اليوم أيها الأفاضل، وبفضل الله تعالى، نشهد فشل خطط المستكبرين بظهور فتية من الجيل الثالث للثورة الإسلامية، ومن خلال توجه الشباب المؤمن نحو القرآن الكريم وحب وموالاة العترة الطاهرة، اللذان يعتبران الدافعين الأساسيين للدفاع عن قيم ومبادئ الثورة الإسلامية. أيها الكرام، وقفتنا في لقائنا لهذا اليوم كما أشرنا نتحدث عن القرآن الكريم وعن مكانته وعن مكانة العترة الطاهرة، وكذلك ما يوجد من الحماس الديني فيما بين المجتمع الإيراني ولا سيما بين أوساط شبابية، وكل ذلك بفضل ما أنتجته الثورة الإسلامية. إذن أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فجر الانتصار.
همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه گی آیه خم.
الله الله تو بلایی بردنی کن یا الله،
قدس با قدس بلا حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زمون. هفتشان قسمت گرد هرچیشان پاک زمین، همه در رنج و عذاب پاک مشکات نشین. در جواب یک ندا القیامت به خروش گفت
هن ای زن و مرد جامعه رنگ بپوش. خلق بیدار شدن همه آماده جنگ، اینها ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ. همه آماده نرد بی هراس از زمنان، نقش بس روی زمین خون هر تیر و جوان.
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى فجر الانتصار. كما أحيي وأرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الأستاذ السيد عباس أنجام، الناشط القرآني في اللجنة العليا للقرآن الكريم وأيضا مدير الإذاعة العربية بطهران. سيد عباس، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا أحييك أستاذ أمير وأحيي جميع المستمعين الأفاضل، وكما أعزيهم وأعزي العالم الإسلامي ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، كما نعظم ذكرى أيام انتصار الثورة الإسلامية.
بارك الله بكم وأشكرك لحضورك معنا في الاستوديو. لكن قبل أن ننتقل نواصل ونشرع بالحديث معك عن النشاطات القرآنية في جمهورية إيران الإسلامية، اسمح لي لكي ينتقل إلى العراق، إلى ضيفنا الذي التحق بنا الأستاذ حسنين الحلو، وهو مدير مركز المشاريع القرآنية في العتبة العباسية. أستاذ حسنين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أمير، مبدئيا عظم الله أجوركم بذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، وكذلك
سلام الله عليه
نبارك لكم هذه الذكرى الطيبة، ذكرى انتصار الثورة. وأيضا نحيي أستاذنا المبارك السيد عباس أنجام ضيف هذا البرنامج، وكذا نحيي جميع كادر هذا البرنامج الطيب. شكرا لكم.
الله يبارك بك، شكرا جزيلا لك الأستاذ. أنت أستاذ حسنين، يعني في الواقع لديك إشراف بالنسبة للنشاطات القرآنية التي تقام في جمهورية إيران الإسلامية، لاسيما بعد الثورة الإسلامية. كيف تقيم كمواطن عراقي ينظر إلى هذه النشاطات، ولربما يمكن الاستلهام من هذه النشاطات لتفعيلها في البلد الجار العراق؟
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الاستكبار ضرب الإسلام وضرب أسس الإسلام، أو سعى لضربها ولا زال يسعى لضربها، فمن أهم الأسس هو القرآن الكريم. ففي إيران أو في العراق حينما كان الاستكبار أو كان الطغيان قبل انتقال السلطة إلى من يستحقها، هناك إبعاد من السلطة للمجتمع عن القرآن الكريم. ففي العراق كذلك أيضا كان القرآن الكريم لا يجود إلا من خلال مجموعة من الأشخاص، وهم بمثابة السفراء القرآن الكريم في العراق، وبالتالي لم يتقدم العراق أي خطوة في تلك الحقبة الطاغية. في إيران كذلك لما لاحظنا بعد انتصار الثورة الإسلامية، وإن كان هناك بعض الأنشطة الضعيفة موجودة قبل ذلك، لكن هناك فعلا ثورة كبرى حدثت بعد الثورة الإسلامية في مجال الحركة القرآنية، بدءا من استقبال أساطين التلاوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإقامة المحافل الكبرى التي لا زالت هي الأكبر لحد اللحظة من ناحية التوثيق والحضور وكذلك الأداء في حد ذاته.
نعم نعم صحيح.
وبالتالي من خلال هؤلاء الأساطين ومن خلال ملاحظاتهم أيضا استفاد الأساتذة الكبار، وبرز الأساتذة الكبار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين هم في وقتنا الحاضر أيضا سفراء كبار جدا للقرآن الكريم في عالمنا الإسلامي. بالتالي تأسست دور قرآنية كثيرة وجامعات قرآنية وجلسات قرآنية بدءا من المراحل الأولى وتقدم. فاليوم نشهد أن أساطين الحركة القرآنية من الأساتذة الكثير منهم من الجمهورية الإسلامية، بل ولا يمكن من إقامة ندوة علمية أو ملتقى علمي إلا وسيكون منهم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى رأسهم أساتذتنا الأفاضل الذين تعرفه الساحة القرآنية.
نعم أستاذ حسنين، يعني برأيك وبحسب خبرتك ونشاطاتك القرآنية، كيف تنظر إلى مجالات تطبيق التجربة الإيرانية في مجال النشاطات القرآنية إلى سائر البلدان كالعراق؟
نعم، التجربة الإيرانية تجربة عريقة وتجربة مدروسة خرجت من الملائية اللي كانت هي في مصر أشبه بالكتاب إلى مراحلها العلمية. فبالتالي ما دام هناك أسس منطقية واضحة للقرآن الكريم وضعت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أخذت بنظر الاعتبار عند الدول الأخرى، وإن كان الدول الأخرى قد لا تحتاج إلى الحاح بمسألة التجويد أو الأحكام أو بعضها، لأن بعض الدول العربية لا تحتاج إلى هذا الكم من الوقت.
صحيح.
وبالتالي وإن كان هناك ثقافات أخرى أيضا في مجال الفن والموسيقى والأنغام، لكن التجربة الإيرانية في وقتنا الحاضر نعتبرها تجربة علمية
وشاملة.
وبالتالي ما وصل إليه الأحبة من أساتذتنا من علوم وأسس في نظر الاعتبار في العراقي وخارج العراقي أيضا، وحتى في لوائح التحكيم التي أقيمت ورشحتها قبل أيام قليلة، كان من
أساطين
الحاضرين هم من الجمهورية الإسلامية
الإيرانية. نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ السيد حسنين الحلو مدير مركز المشاريع القرآنية في العتبة العباسية، شكرا لإتاحة الفرصة وبارك الله فيك. مرحبا بكم مستمعينا الأحبة، أهلا بكم إلى برنامج فجر الانتصار، الثورة الإسلامية، القرآن والعترة والحماس الديني، محور حديثنا وتسمية هذا اليوم من أيام عشرة الفجر المباركة. أرحب بك أستاذ سيد عباس أنجام إلى هذا البرنامج وأشكرك لإتاحة الفرصة، واسمح لي لكي أبدأ من نظرتك وقراءتك للواقع القرآني والحالة القرآنية قبل الثورة الإسلامية، كيف كانت هذه الحالة وإلى أي مستوى ارتقت لكي تصل إلى المستوى والمشهد الذي نشهده ويشهده العالم في هذا اليوم؟
نعم أستاذ أمير، بالطبع كما تعلمون أن أساس الثورة و صح التعبير البنى التحتية لهذه الثورة كان هو القرآن الكريم، يعني الإمام جسد القرآن في واقعنا الحالي حقيقة. لذلك ترى أنه جذور هذه الثورة إذا تتبعناها كانت كلها كان من القرآن. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، هذه الآية كثير ما كان يرددها الإمام في خطاباته، أو هناك آيات أخرى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أو ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أو ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء، والآية التي كان أيضا الإمام يشير إليها، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. فهذه الآيات وهذه الثورة كان أساسها هو القرآن الكريم. يعني ثورتنا كانت ثورة قرآنية، هذا أول شيء. لذلك نرى بعد الثورة كان لكل مؤسسة أو كل إدارة حكومية أو أهلية كان البنى الأساسية لها أو الأساس لها المعارف القرآنية والمفاهيم القرآنية. وإذا أردنا أن نقايس أو يعني بين قبل الثورة وبعد انتصار الثورة، نرى أنه هناك مثلا إنشاء مسابقات قرآنية لم تكن في الجمهورية الإسلامية قبل الثورة. الآن وفي عصرنا الراهن الآن وفي اليوم الحالي أكثر من 500 مركز قرآني دولي قد حصلوا عليه قراء الجمهورية الإسلامية في هذه 43 سنة. في الجمهورية الإسلامية، في مسابقات ماليزيا، في مسابقات الدول الأخرى، تركيا، بنغلاديش أو ما شابه ذلك. فكل يعني كل مسابقة لابد أن يكون المركز الأول أو الثاني أو الثالث يعني من الجانب القارئ الإيراني. فقد حصلوا على أكثر الآن من 500 ما، وأصبحت إيران اليوم بعد أن كانت في زمن مصر هي الرائدة الأولى في القرآن حتى في مجال القراءة، الآن أصبح أكثر مراكز قرآني قد حصلت على المستوى الدولي للجمهورية الإسلامية. هذا أول إنجاز بأنه إنشاء مسابقات وكسب يعني أو إحراز رتب يعني عالية. هذا أول شيء. الإنجاز الثاني قد يكون هو إنشاء قنوات وإذاعات قرآنية لم تكن قبل الثورة. الآن عندنا إذاعة القرآن الكريم تبث 24 ساعة، وإضافة ذلك هناك إذاعة للترتيل وإذاعة للتلاوة، إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم أصبحت ثلاث
حتى إذاعات. في المناسبات الدينية أيضا هناك مثلا إذاعة الأربعين تخصص لمثلا المراسيم الدينية.
أحسنتم.
باعتبار أيضا نتحدث عن القرآن والعترة.
أحسنتم، بارك الله فيكم. فالإذاعات أصبحت ثلاث إذاعات، وهناك قناة للقرآن والمعارف الدينية، كما أن غير هذه القنوات هناك إذاعة للمعارف، هناك في كل القنوات التلفزيونية وكل الإذاعات قسم أقسام المعارف يسموه. يعني أنشأت أقسام معارف، وكل هذا يعني جمعنا البرامج المعارفية والدينية والقرآنية التي تهتم بالقرآن والعترة. نرى هناك مثلا آلاف الساعات في السنة تخصص لأمر القرآن الكريم. إضافة إلى الجانب الإذاعي والتلفزيوني، هناك وزارة، عندنا وزارة الثقافة لها معاونية، معاونية القرآن والعترة. معاونية القرآن، وهي مختصة في شؤون البرامج القرآنية. كما أن هناك عندنا منظمة الأوقاف والشؤون الدينية لها قسم كبير اسمه المركز الدولي القرآني الذي يقيم مسابقات ودروس تعليمية وما شابه ذلك. فلم تكن أيضا عندنا مثل هذه الأمور قبل الثورة الإسلامية. فمركز كبير، مركز للقرآن الكريم في منظمة الأوقاف. هناك مؤسسات قرآنية حكومية وأهلية، الآن أكثر من 20,000 مؤسسة قرآنية أهلية فقط موجودة في الجمهورية الإسلامية بركة الثورة الإسلامية الذي قامها الإمام على أساس القرآن الكريم. هناك كتب ومجلات، الآن أصبح أكثر من 250 مجلة قرآنية تصدر في الجمهورية الإسلامية شهريا. هذا العدد لم يكن عندنا يعني، وهذا التخصص يكون في مجال التلاوة، في مجال المفاهيم، في مجال الدروس التعليمية، في مختلف المجالات. هناك دروس مدرسية وجامعية حتى لم يكن قبل الثورة عندنا كتاب اسمه كتاب القرآن الكريم، وحتى في الجامعات الآن أصبح أحد الدروس في المدرسة، أحد الدروس في الجامعات هو درس القرآن الكريم.
وحتى هناك فروع تخصصية لدراسة القرآن من ناحية
إضافة هذا في الجامعات. يعني عندنا هناك جامعة اسمها جامعة القرآن الكريم. هناك دروس تخصصية،
يعني الجامعة بأجمعها تتخصص في مجال القرآن
فقط، في مجال القرآن. وأنها طبعا لها يعني فروع كثيرة. لا يستطيع يعني لا يسعنا الوقت أن أتطرق إلى جميع هذه الفروع، لكن يعني إجمال أنه هناك جامعة قرآنية. كما هناك دروس تعليمية، يعني الآن إذا ننظر نظرة إلى الكتب التي طبعت في الجمهورية الإسلامية قد يكون وصل العدد إلى أكثر من 1,000 يعني مجلد اللي أنا طلعت عليه، ما بين تفسير وبين تعليم، ويخص فقط في الجانب القرآني. إذا أردنا في العترة بالطبع هذا قد توسع إلى عدد قد يكون أكثر. لا أستطيع أن أحصيها الآن في هذه اللحظة، لكنه في فقط جانب القرآن أكثر من 1,000 مجلد. بالطبع إذا أردنا إضافة العترة قد يكون هذا العدد يصل إلى حد صحيح. جدا كبير. هناك مراكز للتبليغ الدولي، أنت تنظر أنه كل عام هناك إرسال القراء إلى مختلف البلدان ويقرؤون، وكما تشاهدون في الفضاء الافتراضي وهذه قنوات التواصل الاجتماعية أنه بعض القطعات والمقطوعات من أفضل قراء الجمهورية الإسلامية وهم في مختلف البلدان وكيف يؤثرون على الجماهير والحاضرين، وهذا إن دل على شيء دل على يعني أهمية القرآن في الجمهورية الإسلامية وكيف ترقى هؤلاء القراء في ظل عناية توصيات الإمام الراحل والسيد القائد. الآن ترون أنه أحد المؤسسات التي هي تشرف على كثير من هذه البرامج القرآنية الشورى العليا للقرآن الذي تأسست بأمر من السيد القائد في سنة 70 للهجرة الشمسية، يعني الآن يمر عليها 30 عام على تأسيس هذه الشورى الذي هي مختصة في جميع المجالات يعني وهذه قل يعني نظرا أن ننظر إليه في باقي البلدان موجود مثل هذه مثلا تشكيل. هناك وكالات للأنباء، كما أن هناك وكالة خاصة للأنباء القرآنية تسمى بإكنا، وهناك صفحات في باقي الوكالات مختصة في القرآن الكريم. يعني الآن أصبح أيضا الوكالات إلى جانب القنوات والإذاعات والمؤسسات والجامعات والوزارات هناك أيضا الوكالات أصبحت يعني ننظر إلى أنه توسعت في مجال القرآن الكريم، وكما أن هناك دور للقرآن الكريم في العتبات المقدسة، في الحسينيات، في المساجد، في أي مكان ترى أنه هناك
لتعليم
دار للقرآن الكريم ولتعليم القرآن الكريم. وهذه طبعا لا أستطيع في هذا الخلاصة وفي هذا الوقت القليل أن أتطرق إلى جميع هذه طبعا الفعاليات القرآنية ربما،
لكن أستاذ يعني استعرضت تقريبا المجالات والنشاطات القرآنية بعد الثورة الإسلامية بشكل مختصر وإشارة عابرة، وكما تفضلت يعني نحتاج إلى وقفة متأنية لدراسة كل واحدة من هذه النشاطات. كان يعني عندما نتحدث مع الناشطين القرآنيين يذكرون أن كل هذه النشاطات وإلى هذا المستوى التي وصلت إليه النشاطات القرآنية كان ببركة يعني طبعا رغبة الشعب وتمسك الشعب القرآن الكريم والعترة الطاهرة، وأيضا يركزون على مسألة دعم السيد الخامنئي لهذه النشاطات. لو حدثنا يعني حدثنا عن اهتمام السيد الخامنئي، وطبعا هذا الاهتمام لا يكون خافيا على الجمهور المستمع والمشاهد لأنهم يتابعون بأن حضور القراء مثل ما أشار السيد حسنين القراء المصريين أيضا يتشرفون بلقاء السيد الخامنئي وكأنه هناك اهتمام خاص من قبل سماحته.
نعم كما تفضلت أستاذ أمير، وكما عرضت بخدمتكم قبل قليل أنه هناك شورى عليا للقرآن الكريم الجمهورية الإسلامية تأسست بأمر مباشر من جانب السيد القائد حفظه الله قبل 30 عام. هذا أولا. أما نرى أن هناك للسيد القائد اجتماعات عظيمة بحضور الجمهور، وفي شهر رمضان تكون هذه الاجتماعات مكثفة ويومية، لكن أول يوم من شهر رمضان يخصصه السيد إلى القرآنيين ويحضرون القراء، وهناك جلسة ربما لم نجد لديها مماثل في باقي الجلسات، يعني كل جلسة قد يكون في حضور السيد القائد ساعة ساعتين، لكن هذه الجلسة تستغرق 5 ساعات والسيد يجلس يعني خلف
جلسة
الرحل ويستمع إلى التلاوات ثم يبدي بنصائح، وطبعا كلمة قيمة تدل على حرفية السيد في معرفة حتى أصول القراءة والقراءة فضلا عن التفسير والمفاهيم الذي كلنا نعرف هذا. فلم نجد أي قائد اليوم في العالم جمعاء أنه يجلس 5 ساعات يستمع فقط قرآن الكريم. هذا وأول جلسة رمضانية خصها لهذا الجمهور، هذا أولا. والدعم الذي نراه في جميع الجلسات أنه هناك نصح للحفاظ للقراء، وأنه أراد أنه من الشعب أن يقدم 10 ملايين حافظ القرآن، يعني استراتيجيات يبني كل عام استراتيجيات لمجال القرآن والحفظ والتفسير، وعلى هذا الأساس هناك تنشأ جلسات وندوات خاصة لكي تلبي إلى هذا النداء وكيف تجسدها في الواقع العملي.
أحسن.
كما أنه نرى أنه السيد هو الذي يستقبل القراء من مختلف البلدان كما تفضلت من المصريين، ولم نرى أنه أي شخص من المصريين عندما يذهب إلى دولة
يلتقي بأعظم شخصيات
ليس
قدر هناك جلسة وحوار. حتى قال أحد القراء كما يمكن أن أذكر اسمه أنه عينع مثلا عندما أخضع عليه بعض الملاحظات الفنية كان أنت كم عملاق تعرف حتى هذه الأصول التي في المقامات والنغمات والقراءة حتى اختلاف القراءات فضلا يعني. قلت لكم عن المفاهيم والتفسير فما أروع وما أعظم هذا الرجل الذي إذا يعني اليوم تقدمت الجمهورية الإسلامية في مجال القرآن بفضل إرشادات وبفضل الهداية الذي من جانب السيد القائد أصبحت لي هذا الجمهور العظيم جمهور القرآن.
أحسنتم بارك الله فيك أستاذ، أرجو أن إن شاء الله تكون معنا. سنأخذ فاصل وإن شاء الله بعد الفاصل نعود ونواصل المشوار معكم. مستمعينا ابقوا معنا.
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، أشكر الإخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا. اسمحوا لي كي أنتقل إلى صفحة الواتساب مع مشاركة الأخت الفاضلة الأخت أم علي من البحرين نون الموسوي، تقول لقد شهدنا تفاعلا كبيرا لشباب إيران بحضور النشاطات القرآنية، وكانت إيران رائدة بحق بنشر علوم القرآن الكريم والدعوة للمشاركة في مسابقات الترتيل والتجويد على مدى سنين طويلة. أنا أضيف أيضا الحفظ والتفسير وما إلى ذلك على مدى سنين طويلة، وقد لقت استجابة كبيرة من البلاد العربية والإسلامية وأنتجت وأفرزت الكثير من المقرئين الرائعين. فشكرا لجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكبيرة والتي قل نظيرها في العالم العربي والإسلامي. أحسنتي، شكرا جزيلا لك يا أخت نون الموسوي من البحرين على هذه المشاركة. أستاذ، هل توافق يعني رؤية الأخت نون بأن هذه النشاطات والجهود التي بذلت في جمهورية إيران الإسلامية بخصوص النشاطات القرآنية هي تقول قل نظيرها في العالم العربي والإسلامي؟
نعم، إذا ألقينا نظرة إلى مختلف البلدان نرى أن بعض البلدان لها مسابقات فقط في مجال الحفظ وفقط، وبعض الدول فقط في مجال القراءة والتلاوة، ولكن الجمهورية الإسلامية إضافة إلى هذا الحفظ والتلاوة هناك مسابقات للتفسير، مسابقات خاصة بطلبة العلوم الدينية، مسابقات دولية خاصة للآنسات والسيدات، مسابقات خاصة للأطفال والناشئين والطلاب المدارس، فنرى في
للمكفوفين
ففي شتى المجالات ولكافة أقسام المجتمع هناك تبرمج مسابقات وتنشئ جيلا بعد جيل ولمختلف الأجيال تربيهم على القرآن وفي شتى مجالات، يعني من المفردات مسابقات في المفردات في التفسير في المفاهيم في القراءة في الحفظ وما شابه ذلك.
نعم. يعني يمكن القول بأن هذه النشاطات ليس قل نظيرها بل انعدمت نظائرها في مختلف البلدان. أيضا الأخت أم علي الحسيني بعد التحية والسلام، طبعا هي تبارك الثورة العظيمة والثورة البيضاء بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه الذي غير العالم بمجيئه الميمون وقدومه المبارك، وهنيئا لكم والأمة الإسلامية بهذا الرجل العظيم رحمه الله وأطال في عمر السيد الخامنئي، وكل عام وأنتم بألف خير. وتضيف طبعا الجمهورية الإسلامية كانت الأولى والرائدة في حفظ القرآن الكريم ولها الحضور في المسابقات و النشاطات. إذا لديكم تعليق؟
نعم، أنا أحب أضيف على كلام الأخت بأنه استطاع الإمام والسيد نعم. القائد بعده أن يعني ليس فقط بالقرآن القراءة والتغني، بل جاء بالقرآن في واقع الحياة وأصبح كتاب حياة في المعيشة في الحياة اليومية، فأصبح واقعا من واقع الحياة اليومي. فلذلك كان الإنجاز إنجاز الإمام إنجازا عظيما، وقل مثيله ولم يكن مثيله في العالم كله، لأنه لم يكن فقط كتاب تغني وكتاب قراءة، لا بل أصبح كتاب حياة كما ذكرت لكم، وكان أساس الثورة على أساس الآيات القرآنية ومبنى القرآن الكريم. فأضيف حبيت أضيف على كلام الأخت
حتى أنا في بعض التصريحات من قبل المسؤولين، على ما أعتقد الوزير السابق في الحكومة السابقة كان يقول بأن من بعد الثورة الإسلامية كان هناك إحصاء لعدد الترجمات التي يعني قدمت للقرآن الكريم، بلغ عدد الترجمات إلى 90 ترجمة للقرآن الكريم، وهذا يدل على الفسحة فسحة المجال الموجودة أمام المهتمين الكتاب والمؤلفين والمترجمين لكي يدخلوا في هذه الساحة ويثروا الساحة القرآنية بما يتمتعون من إمكانيات ومواهب. أستاذ لا أطيل عليك، فقط بسؤال وإن شاء الله ننهي هذا الحديث الطيب، ولو أنا بودي أن أبقى حتى نهاية البرنامج لكي نستفيد من تجربتكم وحضوركم يعني في مختلف النشاطات القرآنية على مستوى إيران وعلى مستوى الدولي. أكيد يعني قبل الثورة الإسلامية كانت هناك نظرة للآخرين على الإيرانيين وبالتحديد المدرسة الشيعية بأنهم لا يهتمون بالقرآن الكريم، وربما هكذا يعبرون بأنهم تركوا القرآن واتجهوا إلى العترة الطاهرة، ونحن نعتقد بأن كلاهما يعني يؤديان إلى الحوض عند الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تنظر إلى تأثير هذه النشاطات القرآنية وتأثير النشاطات التي أيضا أقيمت في مجال الدعوة إلى مدرسة أهل البيت العترة الطاهرة؟ كيف تنظر إلى هل هذه النظرة النظرة الآخرين هل تغيرت تجاه هذه يعني إثر هذه النشاطات الموسعة في إيران؟
كما ذكرت بحضراتكم في بداية اللقاء أنه الإمام لديه مقال رائع يقول قرآن كتاب انقلابس، قرآن كتاب ثورتنا، يعني كتاب الثورة كان القرآن أولا هذا، ثم نحن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نتمسك بهذا الحديث النبوي، إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. يعني ما يمكن أنه ترى أنه أحد يكون من أتباع مدرسة أهل البيت وهو لا يتمسك بالقرآن، كما أنه جاء السيد الإمام والسيد القائد بالقرآن إلى متن الحياة إلى أصل الحياة. فنرى أن اليوم اهتمام الجمهورية الإسلامية بالقرآن وهذه الإرسال القراء إلى مختلف البلدان أو حضور قراء من باقي الدول أو الندوات العلمية تصبح في مجال القرآن في جمهورية الإسلامية، وهذا الحضور والذهاب والإيام كله شكل بعد هذه 40 سنة هذه النظرة الخاطئة التي كانت، يعني أنا أنا أتذكر أنه في بدايات الثورة كنا عندما يرسلون إلى الخارج إلى خارج إيران وللقراءة، فأردنا أن نقرأ قراءة جماعة مع الأخوة بالفرقة، فكانوا يقولون لا تقرأ من مصحفكم، هذا مصحفنا، يعني يعتقدون حتى مصحفنا كان الآن بعد ماكو هيك اعتقاد في العالم أنه قرآننا يختلف كتابنا يختلف، لأنه معظم الكتب الذي كنا نأخذها معنا هي
المصاحف الموجودة
في جمهورية طبعة، يعني احنا كنا أذكر يعني أنه ملتزم بهذا الأمر أن نأخذ الطبعة الموجودة في الجمهورية
في
الإسلامية
في إيران. نعم،
فعندما يرون ويطابقون مع نسخهم يرون لا يوجد أي اختلاف، حتى اختلاف قصير ما موجود حتى في الآيات، لذلك أصبحت هذه الرؤية رؤية خاطئة، ومن كان يتمثل بها أصبح الآن عن عزل في العالم حقيقة، ولم يأخذ أحد به، والقراء المصريين أخذوا حتى غير هذا، عندما كنا نقرأ بعض الموشحات مثلا هي أدعية من مناجات 15 للإمام السجاد أصبحوا قالوا هذه الكلمات من أين، فهذه كلها مفاهيم قرآنية، قلنا هذا من أتباع مدرسة أتباع القرآن هم الذين فسروا القرآن وجسد القرآن هم أهل البيت، فأخذوا هذه المفاهيم وأصبحوا الآن يلحنونها في مصر ويقرؤونها. فالثورة الإسلامية نشرت القرآن ونشرت علوم أهل البيت معا، وكما قال الإمام في الوصية
احنا نتمسك بالثقل الاكبر او القران والثقل الكبير الذي هو اهل البيت، وهؤلاء معا ولا يفترق حتى يرد عليه الحظ. فاصبحت اليوم النظر حقيقه من ينظر الى الجمهوريه الاسلاميه ينظر انه تمسكت، كما انه لازم انه نرى حتى في مثلا القرن الثالث والرابع الشيخ الطوسي وغيرهم لهم كتاب، والتفسير مثلا البيان للشيخ الطبرسي كله هذا التفسير ياخذ فيه اختلاف القراءات حتى اختلاف يعني التزام عامل ليس فقط من مذهب أهل البيت، هناك يعني توجه خاص للقرآن. فهذه الرؤية أنه الشيعة وأتباع مدرسة أهل البيت قد نبذوا القرآن إلى جانب وأخذوا أهل البيت، هذه فكرة جدا خاطئة من أفكار الاستعمار والاستكبار العالمي حقيقة وبعض التكفيريين والمتطرفين.
نعم، هذه الفكرة التي اندرست يعني حقيقة معالم هذه الفكرة بفضل كل هذه الجهود وكل هذه النشاطات التي شهدتها جمهورية إيران الإسلامية في إيران وعلى المستوى الدولي أينعت يعني ثمارها. اليوم نجد هذه الثمار طيبة في دحض كل تلك الأفكار وكل تلك الاتهامات التي كانت توجه لإيران وتحديدا لأصحاب وأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أستاذ أشكرك جزيل الشكر. أنا يعني أنهي أسئلتي، لكن إذا لديكم كلمة أخيرة في هذا المجال عن مثلا الأفاق المستقبلية التي يمكن توقعها للنشاطات القرآنية في البلاد فتفضل.
أيضا أشكركم على إتاحة الفرصة وهذا البرنامج القيم، كما أشكر جميع المستمعين الأفاضل الذين دائما بآرائهم ويعني الذين يعني يتوجهون إلى إذاعة طهران لتطوير الإذاعة حقيقة. نعم. ومن هنا أطلب منهم جميعهم أن شاء الله أن يبقى هذا التواصل مستمر وأن يرشدونا بأفكارهم واقتراحاتهم حتى نستطيع بالتعامل مع زملاء في هذه الإذاعة أن نطور البرامج ونسعى إلى ما يطلبه الجمهور.
بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ السيد عباس أنجام الناشط القرآني والمحكم الدولي للقرآن الكريم وأيضا مدير الإذاعة العربية في طهران، شكرا لحضوركم مستمعين الكرام. نأخذ فاصل قصير من مخرج البرنامج ومن ثم نعود إلى حضراتكم.
إن سر انتصاركم هو الإيمان ووحدة الكلمة، لقد استطاع شعب إيران المقاتل أن يتغلب بالإيمان بالله ووحدة الكلمة على قدرة شيطانية عظيمة تدعمها جميع القوى، وأن يقطع يد جميع القوى العظمى عن بلده. سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي.
أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وأحيي أيضا ضيفي من العراق السيد علي الموسوي. سيد علي السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بك سيدنا. سيد علي سلام عليكم، صوتك يتقطع، تفضل. للأسف الصوت يتقطع. أشكرك جزيل الشكر السيد علي الموسوي، إذا كان هناك مجال ممكن الاتصال ثانية حتى نستمع إلى مداخلتك. السيد مصطفى رجاء زميلنا العزيز في الإذاعة بعث لنا بمشاركة لم أستمع إلى مداخلته لكي لا أدري نستمع إلى حديثه. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك زميل أمير ولضيوفك الأكارم، وشكرا لإتاحة الفرصة في هذا المجال للحديث عن القرآن الكريم والنشاطات التي أقيمت بعد انتصار الثورة الإسلامية. أنا كان بودي الإشارة إلى الجانب البحثي والمجال الذي يستند إلى علوم القرآن الكريم ويرتبط بالمناحي والمفاصل المهمة في حياة الإنسان من الناحية الاجتماعية، من الناحية الدينية، من الناحية الاقتصادية، وحتى من الناحية السياسية. فقد رأينا كيف تضاعفت أضعاف مضاعفة الدراسات البحثية في الجامعات المختلفة والدراسات في العلوم الإنسانية التي قد اهتمت كثيرا كثيرا بالقرآن الكريم، وهذا الكتاب النهج والنور والتراث العظيم الذي يكون بين يدي المسلمين. فقد كانت النشاطات قبل انتصار الثورة الإسلامية بجهود شخصية لبعض الباحثين ولبعض المفسرين ولبعض المترجمين للقرآن الكريم، ولكن اليوم نرى أن الساحة مفتوحة وكذلك المساحة واسعة في هذا المجال، وتستند إلى دعم كبير حقيقة من قبل الجامعات، من قبل أساتذة الجامعات، وهي نعمة كبيرة قد حصلنا عليها في الجمهورية الإسلامية في إيران. فمن الناحية الأكاديمية أنا أرى وفي الساحة الجامعية قد أنظر إلى الكم الهائل الموجود من المقالات القرآنية كيف أنتجت بعد الثورة الإسلامية وكيف تهتم. فلدينا أفضل الترجمات وأفضل التفاسير القرآنية بعد انتصار الثورة الإسلامية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتطبيقها إن شاء الله في مجتمعنا الإسلامي. وشكرا جزيلا لكم، حياكم الله.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الدكتور السيد مصطفى رجاء على هذه المشاركة في البرنامج. على سبيل السرعة أنتقل إلى السيد علي الموسوي من العراق. سيد علي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا.
صوتي أخي.
أي نعم نعم، تفضل سيد.
أحسنت، عظم الله لكم الأجر والثواب. يعني الحقيقة أنا يعني على السرعة أقول يعني يجب أن يعني نغير شوية يعني بالمناسبات هذه، يعني على يعني حتى على الأخوة المستمعين، يعني القضايا التقليدية اللي تتكرر أكثر من مرة، يعني شوية أراد لها تغيير. يعني مثلا أقترح على الإذاعة فالمقطع تمثيلي يعني كل مناسبة من هاي المناسبات، حتى شوية هم يعني يصير تغيير ويصير تنويع ويصير فائدة أكثر.
نعم، شكرا لكم. أحسنت، بارك الله فيك على هذا المقترح، جميل جدا مقترحك سيد علي الموسوي، بارك الله فيك. أما السيد مهدي علي من ميناء الإمام الخميني من خوزستان أيضا يبعث لنا بمشاركة صوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام علي بن محمد الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، وسائلين من المولى العلي القدير أن يرزقنا وإياكم زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة بحق محمد وآله الطاهرين. الله،
اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا للأخ مهدي علي من ميناء الإمام الخميني من خوزستان، شكرا لك. وشكرا لأحبتنا الأفاضل، حقيقة اليوم في حديثنا عن فجر الانتصار والوقوف عند أهم النشاطات القرآنية والحماس الديني الذي نجده بين مختلف يعني شرائح المجتمع الإيراني، ولا سيما الشريحة الشابة واليافعين، كل هذا يدل على أن الثورة الإسلامية تسير في طريق أهدافها حتى تحقيق النصر بإذن الله وبتوفيق منه. شكرا جزيلا لكم على طيب تواصلكم مع البرنامج فجر الانتصار. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.